السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أهلا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة من الأسئلة، أحاول إن شاء الله أن آتي عليها جميعا، ثم أستقبل اتصالاتكم، ولا أريد حقيقة أن تنتظر الاتصالات كثيرا. الأخ حمود من عمان طبعا بالأمس سأل 3 أسئلة، أجبت عن سؤال وضاق الوقت عن بقية الأسئلة. في سؤالي الثالث يقول: يوجد بعض كبار السن من غير المسلمين، يقول يعني هل لي أن أناديه يا عمي؟ أخي الفاضل حمود بارك الله فيك، أولا قولك له يا عمي غير صحيح، لأنه ليس بعملك. والشيء الثاني، حتى على ما تعاهد عليه الناس وتعارفوا عليه عفوا من قضية العم، يقال أحيانا لأبو الزوجة مثلا، وهذا غير صحيح. ولذلك يا أخي الفاضل، اللفظ الشرعي والطبيعي أن تقول يا أستاذ مثلا، يا جار، يا محترم مثلا، بهذه الطريقة بارك. أما عمي لا، بارك الله فيك. حمود يقول يعني يريد توجيه نصيحة إلى قضية القراءة، يقول في عزوف عن القراءة. أخوي حمود والله نعم أتفق معك، للأسف الشديد مع هذه الثورة المعلوماتية ومع هذه الثورة الاتصالاتية ومع وفرة الكتب، للأسف الشديد أصبح هناك يعني زهد في القراءة، زهد كثير من المسلمين للأسف الشديد في القراءة، وانشغلوا في أمور مشوشة ومشغلة للأسف الشديد لا يعني تقدمهم ولا ترفعهم، مثل هذه الوسائل التواصل التي أصبحت لمجرد الشهوة يتواصلون بينهم. ولذلك نحن أمة القراءة في واقع الأمر، أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الأمة، في هذه الملة، في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على أن يتعلم الصحابة وعلى أن ينتقلوا من الأمية في قضية الكتابة إلى الكتابة وإلى القراءة، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أطلق أسيرا من أسرى قريش في مقابل أن يعلم 2 من الصحابة الكتابة. والمقصود نحن أمة قراءة وأمة ثقافة وأمة علم، وحقيقة أستطيع الجزم بأنه لا أحد يعذر في هذا الوقت تحديدا في قضية الامتناع عن القراءة، لا أحد. لماذا؟ لأن كل شيء متوفر، حتى ولاة الأمر بارك الله فيهم فيهم يشجعون. نحن في هذه الدولة المباركة ما يسمى بعالم القراءة، عالم القراءة، وفتحت المكتبات ويسرت الكتب، وهناك إهداءات معينة للأسر في قضية مجموعة كتب تصلح، ومع ذلك للأسف نجد عزوف، نسأل الله العافية والسلام. وهذا طبعا في العالم كله، في العالم الإسلامي كله واضح. وللأسف الآن لما نأتي إلى تاريخنا نجد بأن هذه الأمة أمة قراءة وأمة كتابة وأمة تصنيف وأمة تأليف، وانظر إلى هذه المكتبة الثرة بهذه المصادر العلمية القوية في جميع المجالات، تعلم علم اليقين بأننا نعاني أزمة، وإلا هذا ليس حالنا. حالنا نحن أمة قراءة وأمة كتابة. كان الجزار والنجار والحداد عندهم من العلم الشيء الذي ربما يقف عنده كثير الآن من المثقفين، كان عندهم علم واطلاع ودراية. لماذا؟ لأن المناخ علمي والأجواء علمية والحركة العلمية اللي كانت موجودة كلها تسهم إسهام كبير في قضية القراءة. الآن للأسف الشديد تجد الأسباب هذه وسائل التواصل، الشخص يجلس 2 ساعة و3 و4 و5 ما يمل، تقول له وش الفائدة؟ إيش الآن اللي حصلت الفائدة؟ ما في فائدة، مجرد فقط قيل وقال ونقل. الآن أصبح الناس معلومات، ما عندهم علم، مجرد يطلع على أخبار ويطلع على كذا، أما العلم فترك، نسأل الله العافية والسلامة. أم علي من اليمن تقول بأنها أفطرت متعمدة في رمضان في القديم 3 أيام، تقول الحمد لله صمتها، ولكن وتقول هل علي كفارة؟ تقول لكنني ندمانة. أم علي بارك الله فيك، لازم أن تعلمي ويعلم الجميع بأن الفطر في نهار رمضان، من أفطر في رمضان عامدا متعمدا فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. من انتهك حرمة اليوم متعمدا بالإفطار فأتى أمرا عظيما. وهذا طبعا على أحوال، إن كان هذا الفطر مجرد أكل وشرب بعلم ودراية ومن دون سبب، هذا والعياذ بالله قد يعني يعني ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لا بد من التوبة إلى الله عز وجل، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عودة على عدم العودة إليه. وأنت الحمد لله والفضل لله عز وجل من الله عليك بالتوبة والإنابة والندم وصمت هذه الأيام، يكفيك هذا، لأن الكفارة ما لها قيمة. صحيح الواحد يخرج، لأن الحديث الوارد قال ورد قال لا يقضي صيام الدهر كله وإن صامه، هذا حديث محل كلام من جهة الإسناد حديث أبي هريرة. لكن عموما أهم شيء التوبة، من تاب تاب الله عز وجل عليه. أما من انتهك حرمة النهار بجماع مثلا، جامع أهله، فإن عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأما من استمنى مثلا ما يسمى عند جنس الشباب والشابات العادة السرية، فهذا عليه الفطر ولكن ليس عليه الكفارة، عفوا عليه القضاء، يفطر عليه القضاء وليس عليه الكفارة. الحمد لله اللي من عليك بالتوبة والإنابة وقضيت هذه الأيام، وهذا الندم الذي ظهر عليك الآن وأنت تتأسفين على ما مضى، هذا إن شاء الله دلالة على صدق التوبة. أم علي تقول بأن أمها توفيت عليها شهرين ما صامتهم، تقول جاءتها يعني جلطة وتوفيت. أم علي بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة كان عليها صيام شهرين ثم اتصل المرض بالموت، يعني هي مرضت وما صامت واتصل المرض بالموت، ما عليها شيء، لا عليها ولا عليكم، بارك الله فيك. أما إذا كان عليها صيام شهرين من رمضان وبرئت وشفيت الحمد لله وما صامت، تكاسلت تساهلت أجلت وكان عندها القدرة على الصيام، فإنه يجب على أوليائها أن يصوموا عنها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه صيام صام عنه أولياؤه. أو كان عليها كفارة، يعني مثل جماع في نهار رمضان وكفارة عليها ثم ماتت ولم تأتي بهذه الكفارة، أولياؤها يقومون بالصوم عنها، فتقومين أنت تتبرعين صومين شهرين متتابعين، أو مثلا تقسمين الصيام بينك وبين أخواتك بحيث أنك مثلا أنت تصومين شهر ثم تخبرين أختك مثلا أو أخوك، تقولي اليوم آخر يوم، بكرة ابدأ أنت الصيام وكمل حتى يكون شهرين متتابعين، بارك الله فيك. طيب عندي مجموعة اتصالات تنتظر، مضطر أني أخذ. تفضل أم أحمد من فرنسا. أم أحمد
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال من فضلك.
تفضلي.
أنا كنت أشتغل عمل في مستشفى.
أي.
والمديرين والمسؤولين فتحوا.
طيب. حاولي يا أختي أم أحمد، حاولي مرة ثانية. تفضلي عبد الله نيران.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أني أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
يا شيخ نتكلم، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، ما حكم تعليق الصور في البيت في مكة أو المدينة؟ في الصور ترى الناس يطوفون حول مكة.
طيب.
السؤال الثاني، في قريتنا محل خاص تدريب رياضة للنساء يا شيخ.
محل خاص لإيش؟
في قريتنا محل خاص تدريب رياضة للنساء.
أي.
وزوجتي تذهب إلى هناك. هل يجوز الاستماع للموسيقى أثناء التمارين الرياضية؟ أيوة.
طيب.
هل يجوز ممارسة الرياضة ما يسمى إيروبيك، علما بأنهم يضعون الموسيقى لممارسة التمارين الرياضية بإيقاع معين؟
نعم.
حسب ما تقوم المدربة بتدريبهم.
نعم.
أنني يا شيخ في حيرة من أمري، هل أنصحها أن لا تذهب إلى هناك؟
طيب.
ولا يوجد قاعة أو مدربة بي تقوم بتدريب بدون موسيقى، وما نصيحتكم يا شيخ؟
طيب يا عبد الله.
أستاذ، ما حكم النمس بين الحواجب؟ هل يعود نمس؟
ما بين الحاجبين، ها؟
أيوة بين الحاجبين. وما حكم تدقيق الحواجب بالألوان؟
للنساء يعني؟
أيوة للنساء يا شيخ.
أبشر يا عبد الله.
شكرا لكم ولطاقم البرنامج، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
وإياك وإياك.
الله يكفر من أمثالك.
فضل يا سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
خير، عساكم طيبين إن شاء الله.
مرحبا أخوي.
جزاكم الله خير. الشيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بالنسبة للتهليل اللي هو كلمة لا إله إلا واحد ولا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قبل بعد صلاة المغرب والفجر.
إيه.
عندنا في العمل ناس يعني من جميع الجنات وطبعا في الصباح والمغرب ما يحللوا ولا يكبروا. فأنا طبعا متعود إني أحلل وأكبر بشيء بصوت مرتفع يعني. فبعض الناس يعني يقولوا لا يعني ما يجوز إنك تهلل وإحنا نصلي مثلا يعني. نسبح ونهلل وكذا فما بالحكم رايك انت في الموضوع هذا
ابشر
ما حد يعني عمل لا انا بس الوحيد يعني فعمل اوقات في بعض الناس ما اوقات ما حد يعمل
ابشر يا شيخ
هل هو بصوت عالي يعني مرتفع او هل يجوز نعمل بصوت منخفض او كيف
ان شاء الله ان شاء الله تسمع الجواب
السؤال الثاني طال عمرك بصلي صلاة المغرب اذا انا جيت وناس ما صليت المغرب ناس وناس صلوا العشاء ادخل هذا لان سمعت فتوى قال انك تصلي مع بنيه تصلي العشاء يعني معهم ولكن ما تكمل الركعه الرابعه تقعد او تنتظر الامام لين يكمل الرابعه او تسلم نعم. هل هذا صح الكلام او لا؟
ابشر يا سيف.
السؤال الثالث بالنسبه لل يعني في واحد كلمني قال انت لما تدخل المسجد تسلم فيقول تحيه المسجد تغنيه عن السلام، هل تحيه المسجد تغنيه عن السلام السلام عليكم او تحيه المسجد غير السلام عليكم غير؟
نعم واضح.
جزاك الله خير مشكور.
مرحبا يا سيف. تفضل محمد سعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك عنا الخير الله يطول
بعمرك. مرحبا
يا شيخ. أنا سألتك بخصوص ولدي توفى رحمة الله عليه وعلى الصيام وهذا أمه قام بالصيام الحمد لله.
نعم.
أما بخصوص الحادث فشركة التأمين أعطتنا تعويض اللي هو كان مأمن فيها أعطتنا مبلغ تعويض والشركة الأخرى أعطتنا مبلغ الدية اللي هو 25%. المبلغ هذا بفضل الله إن شاء الله إحنا ما إحنا بحاجة له ونبي نوزع لوجه الله جزء منه وجزء منه نبني به مسجد أو نضطر له فيه في مسجد طال هذا يجوز وهل المبلغ هذا حلال أم حرام؟
أبشر يا محمد
الله يرضى عليك.
مرحبا مرحبا أخي. مرحبا تفضلي فاتن.
ألو
تفضلي.
ألو مرحبا
فاتن.
مرحبا
تفضلي.
أنا أولا معاي موظفة
فاتن اخفض التلفزيون يا فاتن قبل ما ينقطع الخط اقفل التلفزيون اخفضيه على الآخر اسمعين الهاتف.
مرحبا. صديقتي عملت غلطة كبيرة.
أيوة.
عملت فاحشة برمضان وتابت توبة.
اها
اي عملت توبة وانتابت توبة.
اها
ايه وفاحشة قوية تعرف من الجنة.
نعم.
ثانيا عندي من ناحية الحول 12 شهر من الهجري 12 شهر من الهجري يعني عادي أطلع برمضان
يعني زكاة مالك؟
اي نعم.
طيب يا فاتن.
وثالثا عندي مثل الآيات القرآنية اللي هي أقرأها مثل الملك الدخان السجدة أقرأهم بالليل يعني عادي ما حرام.
طيب يا فات
وممكن أطلب منك طلب أخذ رقم تليفونك.
طيب ارجع الكنترول يساعدونك إن شاء الله.
شكرا مني.
مرحبا أختي. ها خلصنا يلا آخر اتصال مامين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا قبل الأمس سمحت وحدة سائلة سألتك على 4 ركعات اللي بعد الظهر
ايه
اللي لخطرش قالت لك باللي من بعد 4 ركعات من بعد الظهر كي نكملوا نصلوا الظهر نوضوا مباشرة ونصلوا 4 ركعات من بعد الظهر. أنا حقيقة أنا كنت ندير كما هكا لكن كي نصلي ونسلم نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام
يعني أذكار الصلاة
بعض الخطرات نذكر بعض الخطرات مباشرة نصلي 4 ركعات.
ايه
هذه أذكرك عرفت لي وهل قلت لها باللي ما مكروه أنا كنت ندير وهل هذوك 4 ركعات اللي ركعتين من بعد المغرب وركعتين من بعد العشاء لنفس الشيء كما 4 ركعات اللي من بعد الظهر نتذكره من بعد العشاء ونسبحه ومن بعد النوض نقومه ونصلي ركعتين ثانيين.
طيب هل هذا شيء أبشر يا مؤمن.
واليوم يا شيخ صليت 4 ركعات اللي قبل الظهر وصليت الظهر ومن بعد قمت نصلي 4 ركعات التاليين صليت ركعتين وسلمت ومن بعد كي قمت صليت الركعتين التاليين بأنا في السجود أنا نبطى في الدعاء نسيت باللي صليت غير ركعه واحده دروك سلمت تحيت وسلمت من بعد تفكرت باللي ما صليت ركعتين قمت وصليت ركعه واحده اخرى وشهدت وسلمت هل هذا الشيء جايز ولا لا؟
طيب يا ام امين
وانا دائما يا شيخ من بعد الفجر نقرا القران ما نعرفش قريه بزاف القران نقرا كاع الصور اللي نعرفهم ومن بعد ندير التشهد اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير يحيي ويموت وعلى كل شيء قدير يحصل خطرات وهذا القران كي نقراه عندي ولدي ميت دائما نقولها يا ربي ان شاء الله يجعله صدقه على ولدي ويرحم به وليدي وامتك جميعا وكل الموتى هل هذا الشيء جائز ولا لا؟
ابشري يا امين. طيب طيب
وبارك الله فيك
شكرا. اهلا وسهلا. طيب أعتذر منكم. الأخت أم علي أيضا من اليمن سألت تقول بالأمس تقول بأن دائما تحلف تقول دائما أحلف تقول هل علي كفارة؟ تقول قمت فصمت أظن قالت 9 أيام وزعت إلى 10 أنفار. يا أم علي بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم بأن الله جل وعلا قال واحفظوا أيمانكم لا يجوز للإنسان أن يتساهل باليمين ولا أن يحلف ولا يوفي باليمين هذا حرام ولا يجوز هذا من تعظيم الله عز وجل لما تحلف بالله العظيم يجب عليك أن تكون صادق وإذا حلفت على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا فيجب عليك أن توفي به وإلا عليك كفارة يمين. الآن تقول ما أدري يكفيك كفارة واحدة مع التوبة والاستغفار طبعا قبل ذلك تجتهدين تشوفين كم حلفتي تقول والله أنا ما أدري وناسية كفري عن يمين واحدة واسأل الله عز وجل أن يغفر لك وما دمت تقولين أنا وزعت على 10 أنفار وكذا يعني مستقبلا احرصي بارك الله فيك على أن تحفظ يمينك ما تتساهلين في اليمين اليمين هذه عظيمة واحفظوا أيمانكم لا يجوز الإنسان أن يجعل الله يعني لفظة الجلالة سلعته يبيع ويشتري ويحلف متى ما شاء ويترك متى ما شاء على مزاجه وعلى هواه لا ما ينبغي عظموا اليمين بارك الله فيكم. أم علي أيضا تقول بالنسبة يعني حلفت على قطيعة الرحم يقول هل مثلا الحلف على قطيعة الرحم يعني يقع أم لا؟ أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان إذا حلف على أن يقطع رحمه يجب عليه أن يحنث بمعنى أن لا يقطع الرحم أن يصل الرحم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أنت تقول والله ما أروح بيت أخوي أو والله ما أروح بيت أختي أو والله ما أروح بيت أمي أو أبوي مثلا أو عمي أو خالي هذا يمين إثم يمين إثم. أنت يجب عليك أن تصل لرحمك وتكفرين عن يمينك. ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين هذا إذا كان عندك مال. إذا ما عندك مال تنتقلين إلى صيام 3 أيام. نادية من الجزائر بالأمس تقول بأنها يعني في بنت من عائلتها متزوجة وزوجها محبوس من 4 سنوات تقول خرج ولما خرج ما دخل بيتها ولا يصرف عليها ولا يسأل عنها تقول يعني الآن من 8 سنوات إلى اليوم الزواج طبعا مستمر تقول لكن الرجل الآن مريض هل لها أن تزوره تزور زوجها هل لها أن تخدمه هل لها كذا وكذا تقابله؟ يا نادية بارك الله فيك فيما يظهر من سؤالك بأن عقد الزوجية ما زال قائما يعني ما زال عقد الزوجية قائم فهذه زوجته وهو زوجها فلو مات أحدهما ورث الآخر ولذلك هذه مشكلة ممكن تحل ولذلك الآن يتأكد على هذه المرأة أن تزور زوجها في المستشفى وأن تراعي ظروفه وأن تقابله وأن تأتي بأولادها إليه وأن تذكره بالله وتخوفه بالله تقول له لماذا هذا الهجر ولماذا هذا التقصير ولماذا هذا الصدود وأنت الآن مريض على فراش المرض ما تدري تلقى الله أم لا. الآن هي زوجة له يا أخت الفاضل ما دام أنه ما تلفظ بالطلاق هو مجرد صدود وهجران وهذا لا شك بأنه إثم إذا لم يكن ثم سبب إذا لم يكن ثم سبب. أما الآن فيجب عليها يتأكد عليه أن تذهب إليه وأن تذكره بالله تخوفه بالله تخوفه بالله تقول اتق الله يا رجل أنت الآن قريب تلقى الله عز وجل إما أن تطلق وإما أن تسرح بإحسان إما أن تسرح بإحسان وإما أن تمسك بمعروف إما أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان وتذكره بالله عز وجل، وتحاول قدر المستطاع أن تزرع الثقة فيه من جديد، تحاول أن تظهر له العفو والصفح عما سلف وكان، لعلها تبدأ هي وإياه حياة جديدة. عبد الله من إيران بارك الله فيه يقول: ما حكم تعليق صور مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ يقول: مشتمل على بعض الصور. أخي الفاضل، يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا حرج أن تعلق صورة الكعبة وصورة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان فيه صور للمصلين والراكعين والساجدين، لا حرج فيما يظهر والله تعالى أعلم. عبد الله يقول: في قريتنا محل خاص لتدريب النساء على الرياضة، لتدريب النساء على الرياضة. يقول: المشكلة وين؟ الزوجة تذهب إلى هذا المكان، النادي النسائي، هو نادي نسائي، لكن التدريب على الموسيقى. يقول: ما أدري ماذا أفعل في مثل هذه الحالة. أولا يا عبد الله بارك الله فيك، ليس من الواجبات والفرائض أن المرأة تذهب إلى الأندية لقضية الرياضة، هذا مو بواجب وليس بفريضة وليس بأمر حتمي لازم، هذا ليس، هذا أمر يدخل في الكماليات، يدخل في التحسينيات، يدخل في مسائل الإباحة العامة. ولذلك إذا وجد في هذا المحل شيء محرم لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل أن يذهبوا إليه، هذا واحد. الأمر الثاني، للأسف الشديد وأقولها والله بكل صراحة ومرارة أيضا، كثير من الناس الذين يترددون على هذه الأماكن لديهم استسلام كامل لما يملي عليهم هذا المدرب أو هذا النادي، ووالله لو أن الناس كان لهم رأي لتغيرت كثير من المحرمات والمنكرات والمكروهات والأشياء القبيحة. الآن هل بربك الرياضة مرتبطة بالموسيقى؟ يعني والله ما تستطيع أن تعمل رياضة إلا بموسيقى. على هذا الناس كلها الآن رياضتها غلط، كل الناس رياضتها غلط. الناس تمشي الآن في الحدائق والمنتزهات وعند البحر وأماكن المخصصة للتريض الرياضة، وتمشي في بيوتها وتمشي في الأماكن المخصصة وفي الأندية، ما أحد يمشي على موسيقى، ما أحد يمشي. هذا نسأل الله العافية والسلامة من أز الشيطان، هذا من الأشياء التي قد يكون هذا الشخص ليس عنده خلفية شرعية أو دينية. ولذلك يا أخي الفاضل لابد أن يكون لزوجتك وللنساء رأي في هذا، يقولون لها: اسمحي لنا ما نريد صوت، نحن نريد قرآن، نريد أناشيد، نريد شعر، لكن لا هذه ولا هذه، اتركونا على حالنا، ما عرفنا هذا إلا في الرقص، هذا ممكن في الرقص، موسيقى لتدريب على رقص هذا ممكن وله حكمه وله شأنه. أما قضية رياضة، امرأة مسكينة رايحة يعني تنشط بدنها وجسمها، لازم موسيقى؟ ولذلك امنع زوجتك وتمتنع النساء الباقيات. هنا يعرف صاحب النادي أو صاحبة النادية قيمة هذه المسألة. ليش تلزمني؟ لماذا تلزمني بأمر أنا ما أريده؟ مثل بعض أصحاب المطاعم الآن، أنت رايح تبغى تأكل وجبة طعام، وجبة غداء أو عشاء، يلزمك بأنك تسمع موسيقى، يلزمك بأنك تسمع أغنية. يا أخي لا تلزمني بها، الأصل أنك تغلق هذا، لأن ما كل أحد الآن يريد أغنية، ما كل أحد يريد موسيقى. اترك الناس على طبيعتهم، اترك الناس على طبيعتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوتان ملعونان، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. يعني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا أخي الفاضل، لابد من أنك يعني تخبر زوجتك بأن ما تذهب، والرياضة الحمد لله موجودة في أي مكان وفي أي زمان وفي أي محل، فإلا أن تشترط على صاحبة النادي أن تمنع عنها الموسيقى. وللأسف الشديد هناك موسيقى صاخبة، موسيقى حقيقة مزعجة في بعض الأندية يلزمون فيها الناس. طيب الناس ما يريدون هذا الشيء، لماذا تلزمني؟ والأصل أن هذه الرياضة ما تقوم على مثل هذا، هذه مسألة وهذه مسألة، هذا باب وهذا باب، لماذا نخلط الأمور مع بعضها؟ فيا أخي عبد الله بارك الله فيك، قل لزوجك تتوقف عن هذا، أو أنها تبعث رسالة إلى صاحبة النادي وهي والنساء: ما نريد هذا الشيء، ويكون في هذه الحالة يعني على الإباحة. طيب عبد الله، باقي لك أسئلة إن شاء الله، عندي فاصل قصير بحول الله نأخذ ثم نرجع نكمل بقية الأسئلة. حياكم الله من جديد. الأخ عبد الله يسأل يقول: ما حكم نتف ما بين الحاجبين؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يرى بأن الشعر الذي بين الحاجبين هو من الحاجبين، ومنهم من يذهب إلى أن هذا الشعر لا ليس من الحاجبين، لا يطلق عليه من الحاجبين لغة ولا عرفا، فيجوز أخذه. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الشعر ليس من الحاجبين، ولذلك لو أخذته المرأة وأخذه الرجل التقطه مثلا الشعر الذي بين الحاجبين يظهر لي بأنه لا بأس به، والورع ترك ذلك. عبد الله يسأل يقول أحيانا هناك من يرقق الحواجب بالألوان، ما حكم ذلك؟ إذا كنت تقصد التشقير يا أخي الفاضل، فالتشقير أيضا من المسائل الخلافية بين الفقهاء المعاصرين، وفيه قولان. الذي أفتي به أنا بأن هذا لا يجوز لأن فيه معنى النمس. بارك الله فيك. سيف من عمان يقول بأن يعني أحيانا أرفع صوتي بالتهليلات اللي بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول أرفع صوتي حتى أعلم الناس، خاصة يقول عندنا جنسيات متعددة، يقول أنكر علي الناس، ما الحكم؟ أخي سيف بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بهذه التهليلات بعد كل صلاة، وكان يرفع صوته عاليا بها صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت هذا عنه من أكثر من وجه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه كان يعني يستقبل، يبقى مستقبلا القبلة ويرفع صوته بهذه التهليلات. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بهذا الذكر الذي بعد السلام. ولم يكتف الأمر عند النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخذ الصحابة من ذلك على أن الجهر بالذكر بعد الصلاة سنة. لماذا؟ لأن من الناس من يقول يمكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم، لكن الواقع بأن الصحابة كلهم كانوا يجهرون والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم. فيا أخي الفاضل علم الناس، وجه الناس، تلطف معهم، بين لهم بأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا والله شئت بأن هذا يترتب عليه فتنة ومشكلة وعندكم جهال ما يفقهون مثل هذه المعاني، حاول بارك الله فيك أن يعني تذكر الله بنفسك، تسمع نفسك فقط ولا تجهر بذلك. طبعا إذا أنا قصدت الجهر ليس المقصود الجهر العالي لدرجة أنك تشوش على الآخرين، لا، هو الذكر الذي تسمع فيه الناس بصوت هادي. بارك الله فيك. سيف يقول بالنسبة لي يعني يقول فاتتني صلاة المغرب وأدركت الناس في صلاة العشاء، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل، أولا عندنا مسألة الترتيب بين الفوائت، يعني الصلوات الفائتة، عندنا قاعدة وأنه يجب الترتيب بين الفوائت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب بين الفوائت بين الصلوات التي فاتته في غزوة الخندق، فصلى الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، من دخل العشاء وقد فاتته المغرب وجد الجماعة في العشاء يدخل معهم العشاء بنية المغرب، فإذا جاء في الركعة الثالثة الإمام يقوم إلى الرابع، هو يجلس، هو يجلس، وهو بالخيار بين أمرين، إما أن يتشهد بشكل موجز وسريع حتى يدرك الإمام، يسلم طبعا حتى يدرك الإمام في الركعة الرابعة للإمام وهي الأولى له في صلاة العشاء ليدرك الجماعة، هذا حسن، وإما أن ينتظر الإمام حتى يسلم، يبقى في التحيات حتى يسلم ويسلم معه ثم يقوم يأتي بصلاة العشاء. من فعل هذا وهذا فقد أحسن ولله الحمد والمنة. سيف يقول يقول بعض الناس بأنه يعني اللي يدخل المسجد تحية المسجد تكفي عن قول السلام عليكم، هكذا يقول، يقول ما في حاجة أنك تسلم. أخي الفاضل، المسجد لما تدخله هناك عبادات، في شيء يفعل لهذا المكان وفي شيء يفعل لمن في هذا المكان، أما من في المسجد فحقهم السلام، وأما المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، ولذلك يشكل على بعض الناس مثل هذا المعنى فيقولون تحية المسجد ركعتين، صحيح، فيخطئون فيقولون تحية، فيذهبون إلى أنه إيش تحية من في المسجد، لا غلط، تحية الناس السلام، فلما تدخل المسجد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم على الناس، لكن ما تجلس، حق المسجد عليك أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وضح لك الفرق يا سيف؟ فأخبرهم بهذا الفرق، الناس حقهم السلام والمسجد حقه تحيته ماذا؟ ركعتين. بارك الله فيك. محمد يقول بأن طبعا من السعودية ولده توفي، طبعا يظهر سألني سابق يقول بأن الآن أم الحمد لله بدأت تصوم عنه الأيام التي يعني كانت عليه، هو توفي ولده في حادث، توفي في حادث، يقول شركة التأمين أعطتنا تعويض والشركة الثانية أعطتنا الدية، يقول نحن ما نريد هذا المبلغ، نريد نوزعه ونبني في مسجد نوزع الفقراء والمساكين. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ يا محمد الله يرحم ولدك ويسكن فسيح جناته ويعوضكم يا رب خير ويفرغ عليكم الصبر عليك وعلى والدته. الأمر الثاني ما يتعلق بالدية، طبعا في السعودية الحمد لله في ديات والمحكمة تفرض هذه الدية، والدية معروفة. قضية أن الشركة تعطيكم تأمين إذا كان المقصود تأمين على الحياة، أنتم مأمنين على حياته، فهذا محرم ولا يجوز بإجماع العلماء. أما إذا كان والله هو يعمل في شركة والشركة من الشروط أنها تعوض في الإصابات أو في الوفاة أو في شيء اسم التعويض، هذا ما له علاقة بالتأمين، هذا حق مشروع لكم ترثون أنتم، تقول والله إحنا ما نريده ما نبغاه، نريد نوزعه، نريد نبني مسجد، تؤجرون على ذلك بشرط إذن الورثة كلهم، يعني أنت وأمه ترثون، يعني إذن الورثة تأخذون إذن الورثة بارك الله فيكم، والجميع إذا اتفقت أنت وأمه على ذلك، وإذا كان عند زوجة مثلا زوجته أيضا ترث، إذا عنده ولد أيضا يستأذن، إذا كان صغير برضو يستأذن بهذه الطريقة بارك الله فيك. فاتن تقول عندها موظفة غلطت غلطا كبيرا في حياتها حيث أن ارتكبت الفاحشة في رمضان، تقول تابت توبة ولله الحمد نصوحة، ما العمل؟ يا فاتن بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين، الحمد لله الذي مد الله في عمرها وفي أجلها حتى تتوب، لأن أحيانا بعض الناس تختلمه المنية وهو على معصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول يبعث المرء على ما مات عليه، فالحمد لله اللي فسح لها في الأجل ومد لها في العمر حتى تتوب إلى الله عز وجل. وما دام أنها تعرف بأن الذي ارتكبته لا شك بأنه كبير من كبائر الذنوب، واجتمعت هذه المصيبة في زمان مقدس وعظيم وهو رمضان، فاجتمعت عليها مصائب وليس مصيبتين، مصائب. فالمقصود يا أخت الفاضل الحمد لله الذي تاب عليها، والله عز وجل رحيم بعباده، ومن أسمائه التواب، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الغفور، ومن أسمائه جل وعلا الستير، ولذلك هذه نعمة من نعم الله أن الله عز وجل فتح لنا باب التوبة ودعانا إلى التوبة وأحب التوبة وأحب التائبين جل وعلا، فأخبريها بفضل الله وبسعة رحمة الله جل وعلا، والحمد لله الذي جعلها لا تستمر على هذا الطريق الخطير، وبيني لها بأن التوبة حتى تكون صحيحة لا بد أن تشتمل على 3 شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. طبعا العزم الأكيد لا بد من اتخاذ الوسائل والأسباب التي لا تجعل الإنسان يعود إلى مثل هذا العمل القبيح، وينبغي لها أيضا دائما أن تتذكر فظاعة هذا الذنب لتزداد عبادة وطاعة ولتترقى في مدارج الكمال لتحوز إن شاء الله الخير وعند الله سبحانه وتعالى. وهذا الذنب على قبحه إذا تاب العبد منه إلى الله جل وعلا توبة نصوحة غفر الله له ما سلف وكان، ويقلب الله عز وجل هذه السيئة إلى حسنة، إلى حسنات، كما قال جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا علم صدق النية وصلاح الطوية وسلامة الصدر والقلب وأن العبد نادم، قلب الله عز وجل هذه السيئات إلى حسنات. أخبرها بسعة فضل الله ورحمته جل وعلا. طبعا باقي أخت فاتن بالنسبة يعني هذا اليوم تقضي هذا اليوم، وتكثر طبعا من الصدقة، وتكثر من صلاة الليل، وتحسن إلى والديها وأرحامها وخالاتها، وأيضا تكثر من قراءة القرآن، وإذا كان عندها صدقة تتصدق على الفقراء والمساكين، كل هذه بإذن الله أمور تعينها وتقوي إيمانها بإذن الله. طيب تفضل أبو إبراهيم من فرنسا. أبو إبراهيم معانا؟ أبو إبراهيم لا. طيب أم أحمد تفضلي من فرنسا. أم أحمد، يا أم أحمد، ها تفضلي يا فاطمة من المغرب. فاطمة.
ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول هو عن هذه الصباغة اللي يديروا النساء على أظفارهم، أظفار الأصابع والكراعين.
إيش هذه؟
الصباغة يديروها النسوان على الأظفار.
الصبغ؟
صبغة.
الصبغ يضعونه على الأطفال؟
لا لا، الأصابع يديروا عليهم النساء، يديروا على
هذه الطلاء على الأظافر.
هي هذيك اللي على الأظافر. قالوا عنها تبطل الأوضو.
إيه.
بغيت نعرف إذا كانت تبطل الأوضو ولا لا.
طيب، السؤال الثاني.
والسؤال الثاني في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
أيوة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مرحبا.
مرحبا مرحبا أختي. تفضلي يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بنسأل ما رأي الدين في امرأة أجهضت جنين غير شرعي؟
كم عمره؟
تقريبا شهرين.
طيب يا منى.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. طيب طيب، نرجع إلى الأسئلة. فاتن بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة لل 12 شهر هجري هذا، تقول أنا عندي زكاة، هل ممكن أضعها في رمضان؟ أخت الفاضلة، إحنا بالنسبة للزكاة لا يلزم أن تكون في رمضان. الزكاة بارك الله فيك تجب بشرطين بالنسبة للأموال وبالنسبة لبهيمة الأنعام وبالنسبة لعروض التجارة، تجب بشرطين: بلوغ النصاب وحوالان الحول. أحيانا الحول يكون في محرم، في صفر، في يعني ليس يعني في رمضان. أنت إذا قلت لي والله أنا جعلت رمضان هو الحول حتى أضبط مسائل الأموال اللي عندي، ما في بأس. فالسؤال لك يا أختي فاتن، هل أنت سبق أنك جعلت رمضان هو الحول؟ إذا قلت لي نعم، خلاص استمر على أن رمضان هو الحول. تقول لا، أنا حولي شهر 5 هجري أو شهر 6. لا، التزمي هذا بارك الله فيك، لأنك الآن إذا قلت حولي شهر 5، أنت بتأخرين الآن 4 أشهر، وتأخير الزكاة ما يجوز وحرام. فتقولي لا، هذه لأول مرة زكي، خلص اجعلي من شهر رمضان وابدأي بارك الله فيك على أنه هو الحول. فاتن تقول أنا يعني أقرأ في الليل القرآن ولله الحمد، أقرأ الملك والدخان والسجد عادي. أختي الفاضلة، قراءة القرآن على نوعين: قراءة عامة وقراءة خاصة. قراءة عامة ما هي؟ أنك تقرأين القرآن من أوله إلى آخره، وكلما ختمت رجعت، كلما ختمت رجعت، ولك في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القراءة الخاصة القراءة المقيدة. إيش معنى المقيدة؟ يعني في سور جاء فضل قراءتها في زمن معين أو في مكان معين. طبعا في الصلوات معروف عندنا، مثلا فجر يوم الجمعة نقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الإنسان مثلا. عندنا ركعتي سنة المغرب نقرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، في الثانية بيقول الله أحد. سنة الفجر كذلك نفس الشيء، قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. كذلك في الليل مثلا الإنسان إذا جاء ينام يقرأ سورة الملك، النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها وتسمى المنجية. يقرأ سورة بني إسرائيل، يقرأ سورة السجدة، يقرأ غافر مثلا كما ورد في الأحاديث الواردة عن النبي عليه، كما ورد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة، ما يتعلق بالليل انظري في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واقرأي، ما في حرج عليك. لكن أنا أنصحك نصيحة بأن تكون لك قراءة هذه العام اللي تختمين فيها كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر بارك الله فيك. أم أمين تقول يعني أنا سمعتك في جواب على إحدى السائلات في قضية أن الإنسان إذا صلى الفرض يكره له أن يقوم مباشرة فيصلي السنة، وإنما هناك أذكار. تقول أنا أحيانا فعلت هذا، هل هذا في جميع السنن البعدية؟ نعم نعم، من السنة للإنسان إذا انتهى من الفرض أن يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقوم مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل السنة بالفرض، نهى عن وصل السنة بالفرض، كان الصحابة ينكرون ذلك وشددون في هذا، إلا لضرورة، رجل الآن صلى الفرض وعنده أمر ضروري، الأصل أنه يخرج إلى هذا الأمر الضروري ويصلي في البيت، ما في داعي أن يصلي في نفس اللحظة السنة، يصليها في البيت. فتأتين بالأذكار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام، وهكذا والتسبيحات، ثم تأتين بالسنة. وهذا في بعد كل سنة بعدية بعد الفرض، كل سنة بعدية بعد الفرض يفصل بينها ما يفصل ما بين الفرض وما بين النفل. أم أمين تقول لما سجدت نسيت ركعة كاملة، تذكرت بعد، تقول في السجود حسب ما ذكرت، تقول لما انتهيت من الصلاة تذكرت بأني نسيت ركعة كاملة فأتيت بها وتشهدت وسلمت ثم سجدت للسهو، هل هذا الفعل صحيح؟ يا أختي أم أمين، أولا إذا أنت حسب ما فهمت تذكرت في السجدة أنك ما أتيت ب يعني أن هذه الركعة الأولى، ظننت بأن هذه الركعة الثانية وأنت في السجدة، خلاص لما تنتهين من السجدة تقومين مباشرة فتأتين بالركعة الثانية، هذا واحد. ثانيا صليت وسلمت، تشهدت وسلمت، فتذكرت بعد السلام أنك ما صليت إلا ركعة واحدة، قومي بارك الله فيك وجيبي ركعة كاملة وجيبي التحيات وسلمي ثم اسجدي للسهو بارك الله فيك، أو تسجدي للسهو قبل السلام تسجدين سجدتين، بهذا تكونين قد فعلت الصحيح بارك الله فيك. أم أمين تقول يعني من بعد الفجر نقرأ السورة أو تقرأ، تقول أقرأ بعض السور وآتي بالأذكار الواردة ثم أقول اللهم اجعل هذا ثواب هذا لي لابني فلان الميت، تقول هل هذا يجوز؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، رحم الله ميتك ورحم الله أموات المسلمين، أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يبرد على قبورهم وأن ينزل على قبورهم النور والضياء وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. بالنسبة للإنسان قال جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت ما لك إلا سعيك، إلا ما خصه النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء، من الصدقة، من الحج، من العمرة للميت سواء حج أو لم يحج، اعتمر أو لم يعتمر، من الصدقة، من سقي الماء وغير ذلك. أما هبة ثواب القرآن إلى الأموات مسألة خلافية، الذي يظهر وهو الذي يقتضيه النص أن ما يهدي الإنسان ثواب القراءة للميت، لكن إذا أنت قرأت الحمد لله وانتهيت وذكرت الله ثم رفعت إيديك تدعين الله عز وجل اللهم ارحمني واغفر لي، قولي اللهم اغفر لي ابني، اللهم ارحم ابني، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، بهذا الحمد لله تجمعين الخير وتقفين الحمد لله على يعني المنهج الصحيح. فاطمة بارك الله فيها من المغرب تقول بالنسبة لطلاء الأظافر سمعت بأنه يعني لا يصح مع الوضوء، نعم نعم يا فاطمة، طلاء الأظافر هذا عازل ومانع وحائل بين الماء وبين البشرة، وعندنا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولذلك أي امرأة تريد الوضوء عليها على أظافرها الطلاء هذا يجب عليها أن تزيله كاملا حتى يصح وضوءها. فاطمة في قول تسأل في قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، تقول ما تفسير هذه الآية؟ أخت الفاضل هذه الآية من أظهر الآيات التي لا تحتاج إلى تفسير، الإنسان خلق هلوعا وهذه طبيعة الإنسان دائما، هلوعا تفسيرها وين؟ بعدها إن الإنسان خلق هلوعا، وين هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، استثنى الله المصلين، الصلاة الحقيقية اللي عرفوا معنى الصلاة اللي يعرفون بأن هذه الدار ليست بدار إقامة ولا خلود، دار نقلة ونجعة وذهاب، ولذلك أخت الفاضلة إن الإنسان خلق هلوعا تفسيرها إذا مسه الشر منوع، إذا مسه الخير إذا مسه الشر جزوعا، يجزع بسرعة، مرض جزع، بعض الناس وللأسف يقول إيش عملت يا ربي أنا، يجزع، وبعض الناس يدخله رعب وخوف يريد الدنيا يتشبث بالدنيا، وإذا أعطاه الله من الخير بدأ يقول إيش هذا لي، ويقول هذا ورثته كابرا عن كابر، هو كذاب، أبو فقير وجد فقير، يقول ورثته كابرا، مثل قصة الثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع، والوقت طبعا انتهى، لكن أذكر فقط. ولذلك تفسير الهلوع في هذه الآية، بارك الله فيك. منى أعتذر منك، غدا إن شاء الله انتظريني في أول اللقاء، سأجيب على سؤالك بإذن الله، وسؤال مهم وحساس وسنفصل فيه بإذن الله جل وعلا. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.